خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلاص استرح استرح. من لم يكن هذا عادة السلف المساجد رحمهم الله التقييد في المساجد أمر مستحسن عقلا، وقد ينسبه الرجل للشريعة قربة، ونحن متبعون للسلف، فقد يقال المرة التي جاءت عرضا لا بأس بها، لكن قد تصبح هذه المرة مرات عند من ينظر إلى من يفعل ذلك ويستحسنه، فيظن مع الأيام أن من القربة للرحمن تطيب الناس في المساجد، وهذا لم يرد من أعمال المسجد في عهد النبي، تطيب أهل المسجد والتطواف عليهم بتطيبهم، لأننا أمة اتباع، فنريد أن نكون أن نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا في الدرس الأول من معظم الكلام على الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما الفرق بين الإخلاص بالمعنى العام الذي هو شرط للدخول في الإسلام، والإخلاص بالمعنى الخاص وهو شرط لصحة العبادة؟ نعم، ما الفرق بينهما من جهة ما يترتب عليهما من عقوبة في الآخرة؟ نحن ذكرنا أن شروط قبول العمل كم شرط؟ شرطان على التحقيق. نعم، أنا أعلم أن ما ذكره منتشر بين كثير من الناس، وأن شرط أو شروط قبول العمل شرطان، الإخلاص والمتابعة، لكن ذكرنا أن القول المحقق المفصل أن شروط قبول العمل ثلاثة شروط، كما ذكره الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. هذه ثلاثة شروط لصحة العمل: الشرط الأول التوحيد، الشرط الثاني الإخلاص الذي هو مناط أو متعلق بالعمل الذي يريد أن يقبل عليه المكلف، الشرط الثالث المتابعة. فما الفرق حينئذ بين الإخلاص بالمعنى العام وهو التوحيد، والإخلاص بالمعنى الخاص وهو تخليص النية من الرياء عند الإقبال العبادة وما يضاده، يعني ما يضاد الإخلاص من جهة العقوبة، من جهة العقوبة أو من جهة الأثر؟ التوحيد من لم يأتي به فإنه يحبط عمله كله، فهو لصحة الأعمال كلها كالطهارة، كشرط الطهارة للصلاة، فكما أنها لا تصح الصلاة إلا بطهارة صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة. كذلك لا تقبل أعماله كلها من الصلاة والتعليم للعلم النافع وطلب وطلبه وبر الوالدين والصدقات والجهاد في سبيل الله إلا بإيش؟ إلا بالتوحيد، بقوله تعالى ولو أشرفوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون، أي كل الذي كانوا يعملون. وأما الإخلاص فإنه يحبط العمل الذي تركه فيه، يعني ترك الإخلاص فيه المكلف، كالصلاة، قام يصلي يتزين بصلاته للناس، فالله يحبط ذاك العمل، لا يحبط عمله كله، يحبط ذاك العمل له. هذا هو الفرق بينهما. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. دل ذلك على أن الله لا يقبل العمل المدخول بالرياء ولو كان يسيرا. ومن أعجب ما سمعت من بعض المتفلسفين في ذلك أنه قال لابد من إيش؟ أنه لابد من حصول الرياء، لابد من حصول إيش؟ من حصول الرياء. فالشيء اليسير جدا منه معفو عنه، وهذا القول لا دليل عليه، لا دليل عليه. يقول لا يمكن، لابد من وجود شيء من الرياء ولو مثاقيل الذرة. وهذا رجل وين كان منسوب للعلم لكنه غلط في هذه المسألة، غلط في هذه المسألة. ما الدليل على غلطه؟ الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فما دام وقع في الشرك يسيرا كان أو قليلا أو كثيرا، فإن هذا العمل الذي عمله حابط، لابد أن يكون لله محضا، لله وحده لا شريك له، لا يجوز أن تكون هناك شركة لغيره فيه، لا يجوز ذلك ولو كان ذلك يسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص، والدين الخالص هو الذي خلص من كثير الشرك وقليله، وكان العامل بالعمل الصالح لم يصرف شيئا منه لغيره أبدا يسيرا كان أو كثيرا. فلا بد من هذا. السؤال الثاني: ما هو الإخلاص؟ أعرفه بما تفهم، لا يشترط، لا يشترط عليك الآن أن تنقل نفس العبارة التي تكلمه. نعم، إيه إيه، المتابعة، وش كنا الثالث؟ المتابعة، لا شك، ثلاثة الشروط، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن رجلا قال له إنسان: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. الرجل مخلص موحد، لكن النبي بين أن عمله باطل، لأنه وإن كان مخلص لم يتابعه في أضحيته، لم يتابع النبي في الأضحية. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال النبي: وأبدأ بما بدأ به الله. فالله بدأ بالصلاة قبل النحر، والنبي بدأ بالصلاة قبل النحر في يوم النحر، فلا تقبل الأضحية قبل الصلاة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني غير مقبولة في الأضحية، وإنما من جنس ليطعم أهله وليطعم نفسه، مجرد شات لحم للحم ليس العبادة والنسك. فتبين من هذا أن المتابعة هي الشرط الثالث من شروط قبول العمل، فقبول العمل ثلاثة شروط. ولقائل يقول: هذا الكلام الآن غريب علي، أول مرة أسمعه. نعم هو غريب لكنه صحيح، ونرجو في من قال أن شروط قبول العمل إخلاص المتابعة، لأنهم علماء لا يخفى عليهم هذا الأمر، نرجو أنهم قصدوا بعد الإسلام والتوحيد، لأنه لا يمكن أن يكون هذا شرط، هذان شرطان كافيان، لأن تعريف الشرط ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وأذكر لكم مثال يدل على أنه لا بد من وجود هذه الثلاثة شروط، وأن الإخلاص والمتابعة لا يكفيان، لا يكفيان، لا بد من الثلاثة شروط. مثاله: رجل جاء من مصر حاجا أو معتمرا وكان مخلصا في حجه، من علامات إخلاصه أنه ما يحدث الناس يقول أنا سأحج وسأفعل وسأفعل، يجعل العمل خفي بينه وبين الله حتى لا يغلب بالرياء، يستعين بالإخفاء، يعني يجعل خفاء العمل معونة له على إخلاص، فما حدث أحد وكان مخلصا في حجه. ثم لما جاء في الحج تابع النبي صلى الله عليه وسلم، تابع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكنه في بلده كان طواف بالقبور يدعو أصحابها ويتضرع لهم من دون الواحد الغفور سبحانه. فهل إخلاصه في الحج ومتابعته للنبي مقبولة؟ لا، إذا الإخلاص والمتابعة غير كافيان، لا بد من وجود التوحيد. وأشار إلى هذا الشرط وهو التوحيد الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، فقال في القواعد الأربع: شرط الصلاة، نعم، شرط الطهارة أو شرط التوحيد للعمل كشرط الطهارة للصلاة، كشرط الطهارة للصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، نعم، فكذلك التوحيد لا، فكذلك الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. فحينئذ هذا إشارة من الشيخ أن هذا شرط لصحة الأعمال كلها وهو التوحيد، فيكون هنا التقاء بين كلام الإمام جد محمد الوهاب وكلام الأمين الشنقيطي صاحب الضواء البيان. وإذا هم يقصدون والله أعلم بقول الإخلاص والمتابعة قد أحد احتمالين، يقصدون الإخلاص والمتابعة، الإخلاص بمعنى العام والمعنى الخاص، والمتابعة مفهوم، أو يقصدون الإخلاص والمتابعة بعد الإسلام، لكن لا شك أن هذا لا يزال فيه إبهام. والأوضح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، ولا لا؟ فالتفصيل حينئذ هو المطلوب، أن يقال شروط قبول العمل: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. نعم، ما هو الإخلاص بالمعنى الذي تعرفه؟ هو إخلاص النية لله. في عبارة أوضح: نعم، لازلنا نحوم حول الإخلاص أيضا، لا نريد أن يقال فسر الماء بعد جهد بالماء، بالماء أن يخلص، إخلاص، نريد كلمة إخلاص. هذه أحدهم لما قلت له ما معنى الإخلاص قال إخلاص النية لله، لا زال كلمة إخلاص. نعم، ثم الآخر ماذا قال؟ إخلاص العمل لله، أن يكون عمله خالص لله. لازلنا في كلمة إخلاص، نريد نشرحها مرة ثانية. صحيح، يعني الإخلاص تخليص، نعم، تخليص النية للمكلف التي هي لله من ضدها، بأن تكون لغيره. هذا هو الإخلاص، أن يجعل العبادة خالصة لله، لا يريد بها وجه الناس ولا مدحة الناس ولا ثناء الناس، يريد ذلك من الله سبحانه وتعالى لا شريك له. ومن علاماته أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، يستوي عنده مدح الناس وذمهم ما دام أنه على حق، ما دام أنه على حق، يعني لا يثبطه ذم الناس عن الإقبال على عبادة رب الناس. مثاله: إنسان قصر ثوبه فجعل أهله يذمونه فذهب يطيل ثوبه، هذا ما أخلص، لأن لو أخلص لبخي على ما هو عليه، لأنه إنما فعل ذلك لله. لكن لما فعل ذلك لله ويريد من الناس شيء، فلما قالت الناس له هذا مذموم، إذا ما اكتمل الشرط السيء في نفسه، وهو يريد لله ويريد أيضا للناس، فلما الناس ذموا ذلك تركه، وعنده شرط أن يقبل الله ذلك ويقبل أيضا الناس. فلما رأى الناس لا يقبلون ما اكتمل الشرط عنده، هذا مرائي، فقال توقف عن عمله، ما يحبون الناس. وذلك من سادات المخلصين إيش؟ الحسن البصري الله يرضى عنه ويرحمه. فقيل له إن هذا القول، يعني في الدرس الذي تريد أن تقوله، الناس ما يرضى عنه، أنكروه، لم يلتفت له. قالوا: متى كان الناس حكاما على السنة؟ السنة حكم عليه، ما دام الناس سنة لا أعبأ بالناس، لا أعبأ بالناس، فقل الحق ولا تخاف في الله لومة لائم، إن الله ناصرك، إن الله سبحانه وتعالى نصير لعباده المؤمنين المخلصين. نعم، بعيد عن عباده المبتدعين أو المرائين، وقريب من المخلصين المتبعين، فكن على إخلاص واتباع. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، كيف تجمعنا؟ أين؟ هذا مثال، يعني يسأل هل ممكن هذا يكون مثال لما ذكرت؟ الأمثلة كثيرة، يعني هذا ممكن أيضا يكون مثال، يعني إنسان يقول كان نصرانيا وتصدق بصدقة، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر الله أنه ما منعهم أن تقبل صدقاتهم إلا إيش؟ إلا أنهم كفروا بالله، فصدقاتهم لم تقبل لأنهم كفروا بالله. إذن لا بد حينئذ من التوحيد، حتى تقبل الصدقة وحتى يقبل بر الوالدين وحتى يقبل الجهاد وطلب العلم لابد من التوحيد. هذا اللي ضيعه كثير من الناس، توحيد الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله. طيب، يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى وهو التوحيد يفهمه أبلد العامة، كيف نجمع بين كلمة الشيخ هنا أن أبلد العامة إذا قرأوا القرآن فهموا معنى التوحيد وفهموا الشرك، مع أن النبي نفسه يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولا لا؟ أخفى من دبيب النمل، هذا معناه أنه خفي. فكيف يقول أبلد العامة يعرف الشرك؟ الشيخ محمد الوهاب يعرف التوحيد وإذا قرأ القرآن فهمه، لأنه بين بصور شتى، تارة ببيان معناه تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا في بيان معناه، وتارة في بيان عاقبته إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فبين الشرك، تم البيان. فكيف يقول أو كيف جاء في حديث وأخفى من دبيب النمل وقال اتقوا الشرك، يعني ليتقي من التقي، أراد أن نتقي الشرك لأنه أخفى من الدبيب، فتارة يقول أخفى وتارة يقول ما يجهله حتى البليد، ولا؟ فكيف الجمع بينهما؟ كيف الجمع بين هذا وهذا؟ هو ليس كلام الرسول كلام شيخ محمد الوهاب، لكن هل يتعارض أقصد مع كلام الرسول لما قال البليد يفهمه؟ ما يتعارض. كذا كيف نقول؟ إيه يعني من جهة المعنى الذي أوضحه الله واضح، لكن من جهة العمل قد تعمل عمل ويكون الرياء فيه مذاقيل الذر ما تشعر بها فيخفى، فعليك أن تكون متيقظ لقلبك، لا تريد العمل إلا وجه الله، فلا يذهب ولو مذاقيل الذر لغيره، تراقب قلبك لأي شيء فعلت هذا العمل، فإنه قد يصبح خفيا وأنت لا تشعر. نعم، ليس لأن خفي معناها كطريقة الباطنية أن الله يخبرنا بشيء ما يفهمه، دقيق كذيب النمل ما نفهمه، هذا طعن في حكمة الله، كيف يخاطبنا الله في أشياء ما نفهمها ويكون كذيب النمل؟ لابد أن تخاطبنا الشريعة خاصة في مسألة أصل الأصول والتوحيد بشيء واضح بين حتى نفهمه، ما يمكن يبين لنا صلى الله عليه وسلم القراءة يعني أداب قضاء الحاجة وأداب الجماع، وأنه يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا، وعند الطعام يقول بسم الله وإذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، ولا يبين لنا الشرك، استحيل هذا. فبينه لنا بيان واضح لا شك فيه، وبين لنا الصفات بيان واضح لا شك فيه، لكن إنما الدخل من عند المكلف من إهماله لأمر الشرك مع خفاء أمره، فقد مع غفلة عن تعاهد القلب قد يلج لأنه مثل دبيب النمل يخفى، فيتصور أنه عمل عمل صالح، وإذا به لما لم يفتش عن قلبه ويجاهد نفسه في الإخلاص انفلتت نفسه فأقبلت على ما عند الناس فأشرك فحبط عمله، فلابد أن يكون عمله خالصا لله، أن يسأل نفسه، وهذا هو السؤال الثالث، ما هو الذي يعين على الإخلاص؟ والمهم قبل أن يتوفاك الله افهم هذا السؤال والجواب عنه حتى تعرف أن أمامك عبادات لن تصل القبر، لابد أن تكون خالصا لله حتى تنجو من النار. عباد الله، إن الرجل إذا وقع في الرياء ليس يحبط عمله فقط كما يظن البعض، يتساهل قلت تركته شركه يحبط عملي، الحمد لله في عمل آخر، يعذب أشد ربما من عذاب الزاني على الرياء، لأن الشرك أصغر، والشرك الأصغر يقول الشيخ محمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. فعقوبة فعاقبته أو عقوبته ليست سهلة، فوق أن يحبط الله عملك يعذبك على الرياء، أنه نهاك عنه ولا لا؟ لا تظن الأمر سهل، لا تظن الأمر سهل. نعم، أسباب تخليص النية مما يشوبها من الرياء ومتحه وما ينافي الإخلاص. السبب الأول العلم، لا شك هذا من أعظم الأسباب، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فلو علم العبد كما قال النووي أن الله وحده هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع، يتجه قلبه له. لكن إذا غفل عن هذا وظن العبد أو عبيد الله لهم مشاركة في الضر والنفع وأنهم يضرون مع الله وينفعون، حينئذ يبدأ الشرك يلتفت إليه. لكن إذا تمحض عنده أن الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع هو الله وحده، انقطع من قلبه الرياء كله. ما يريد، إذا ما يريد من الناس ما عنده شيء، إن مدحوه فبإذن الله، وإن ذموه فبإذن الله ولا لا، فينقطع من قلبه الداعي لحب الرياء والظهور والتملق بالعمل الصالح أمام الخلق طلبا لمدحتهم وخدمتهم. نعم، المعين والثاني الدعاء جيد هذا. والله إذا ما كان لك معونة من الله في الإخلاص ما أظنك تقدر عليه، أنه صعب، صعب يا عباد الله. النفس مفطورة على حب الظهور وحب المدحة، هكذا مفطورة، ما تحب من يعيبها، ما تحب، بل تحب من يثني عليها ولا. هذا شيء مركوز في النفس، فالجاذب له قوي جدا قوي. فحينئذ تحتاج إلى معونة الرب بدعائه، ولذلك كان أنفع الدعاء كما جاء في عن معاذ أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة كيف تصح؟ كيف تكون؟ بالإخلاص والمتابعة، ولا ما تكون حسنة، قبيحة إذا كانت حسنة المنظر ولكنها سيئة المخبر العبادة، فلا تصح، فلا تكون حسنة إلا بالإخلاص والمتابعة. فلا بد من معونة الرب. لذلك الرب أوصانا أن نقرأ، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وله واسطة بيننا وبين الله، ما أمر به النبي فالله أمر به. الله أمرنا أن نقرأ يعني الفاتحة في كل صلاة، في كل ركعة، والتي فيها إياك نعبد فقط لا نعبد إلا إياك، لابد من هذا الإخلاص، من معونة منه. وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك، يعني فأعنا. كونك تذكر هذا تقول إياك نستعين يعني لا نستعين بك، هذا دعاء يعتبر كدعاء، يعتبر دعاء عبادة، يتضمن دعاء مسألة. اللهم إذن أعنا، فإن لا نستعين إلا بك، أعنا على الإخلاص، أعنا على المتابعة. لابد من الإعانة، لابد من إعانة الرب لك على الإخلاص، ولا هلكت. المعين الثالث أنه عند القيام بالعمل، عند القيام بالعمل أولا يعتقد أنه بفضل الله عليه لا باختياره. حينئذ إذا عرف أنه بفضل الله عليه قام بهذا العمل وتوكل عليه سبحانه، فإنه يخلص العمل له، لأن الشيطان ليس له سبيل على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون. إنما كما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذي يتوكل على الله ويعتمد عليه بعيد عن الرياء يكون، إن الله عز وجل لا يجعل السلطان سبيل عليه من بالرياء ونحو ذلك، فلا بد من أن يتوكل ولا يجعل ذلك موكول إلى نفسه، كما جاء بالحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص، نعم، الاستعانة، ايه، فمن ذلك اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، قول واستغفرك لما لا اعلم، ان يستعيذ من الشرك، اللهم اعذني من الشرك، كما كان ابراهيم يستعيذ فيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، نعم، اجعلني في جنب وعباده الاصنام في جنب اخر، هذا داخل في ضمن الدعاء. ومنها ايضا مخالطه عباد الله المخلصين أهل الإخلاص، مخالطتهم معين على ذلك، أهل إخفاء الأعمال الصالح الذين لا يتظاهرون بالعمل الصالح ويطلبون المدح عليه، يريدون عملهم خالص لوجه الله، لأن الطبع سراق، إن خالطت المرائين، نعم، إن خالطت المرائين صرت مثلهم، المرء على دين خليله. فبالقرينة يعرف إيش؟ يعرف الرياء، تعرف السمعة، فإذا أحسست بذلك فخالط عباد الله المخلصين الأخفياء الأتقياء الأنقياء، إنهم يعينونك على الإخلاص الدين لرب الأرض والسماء. نعم، قال رحمه الله صار، ثم لما صار على أكثر هذه الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. قرأنا هذا، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الأول، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم، قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من الإشراك بالله، لأن النبي، لأن الله قال عن أكثر الأمة أنهم ضالين، لأن الله وصف أكثر الأمة بأنهم ضالين، قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بالله يعني في الربوبية، يوحدون الله في أفعاله، يقولون الله خالق رازق مدبر، هؤلاء ما يؤمن هذا الإيمان يعني بالتوحيد بالربوبية إلا وتجدهم مشركون في الألوهية، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله. فهذه الآيات الثلاث تدل أن أكثر الأمة صار في الشرك. نعم، أكثر الأمة صار في الشرك. أظهر الشيطان الإخلاص، فمن صد الشيطان عن توبة هؤلاء، عن توبة هؤلاء من الشرك، أنه إذا عرض عليهم الإخلاص والتوحيد فقيل لهم قولوا لا إله إلا الله، كما كان النبي يقول لقومه كما في مسند أحمد بن حديث عباد الديلي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا به يصور المعاصرين الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، فيقول هذا الوهابي الذي يقول لك لا تطلب الشفاعة من البدوي من الحسين، لا تطلب الشفاعة من النبي، هذا الذي يدعوك إلى هذا مع كونه إخلاص، يريدك أن تقلل من احترام الصالحين، فعنده قلة احترام للصالحين وتبجيل لهم، فيصور له الشيطان أن الإخلاص تنقص الصالحين وتقصير في حقه، نعوذ بالله. وهذا دأب الشيطان سبحان الله، كما قال عنه الرحمة: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يزين الشرك والبدعة حتى تظن أنه حق، ويكسو التوحيد والسنة، نعم، والإخلاص، يكسو ذلك بثوب مذموم أو بثوب متهالك ممزق مشوه الصورة حتى لا تعمل به أو حتى لا تتقمصه، كما فعل مع آدم عليه السلام، زخرف له القول، وأنك إذا أكلت من الشجرة، نعم، بقيت في الجنة أبد الآبدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما يفعل بعض الشياطين الإنس سبحان الله، يفعل هكذا، يزين لك الباطل فيجعله في صورة الحق الجميل المقبول ويزخرف لك القول. هكذا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهم إبليس إني ناصح لكم أمين، يعني كلا من الشجرة ستكون بعد أن الأكل منهما في منها من الخالدين. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ شو صورة العرض عند شياطين الإنس والجن الآن، صورة العرض في القنوات في المنكرات كيف؟ نفس أسلوب إبليس، نعم، تريد المتعة، تريد كذا، تأتي دعاية، سافر إلى بلد كذا، تجد فنادق رخيصة، تجد كذا، يأتي بطريق السؤال، تريد المتعة، تريد كذا، سبحان الله، أساليب ألبابسة متوافقة، أي نعم، لا يختلف بعضها عن بعض، متوافقة ألبابسة. ألا أدلكم على شجرة الخلد؟ ممكن لا يبلغ النفس تشوف بعد هذا السؤال، أي نعم، 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 كل من الشجرة. ما منعكما الله أن تأكل منها إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين، إذا أكلتما ستخلدا فيها. فقلب لهم الباطل أو فصور الباطل في صورة حق، لكن الشجرة صوره متعة، أنه إذا أكلوا وبقوا في الجنة متمتعين أبد الأبدين. كذلك المعصية يزخرفها الشيطان من التعرف والعشق بالنساء، العشق المحرم مع النساء والزنا وشرب الخمر وشرب الدخان والشرك وهو أعظم من ذلك كله والبدع، يزخرفها الشيطان فيضعها في صورة ثوب جميل مزخرف، وأنك إذا تعرفت على هذه الفتاة أيها الرجل تعيش حياة سعيدة معها، نعم، وأنك إذا شربت الخمر يطرب ذهنك فتنسى مصيبتك، وأنك إذا عققت وأنت إذا الآن نهرت أمك عرفتها شخصيتك وأنك ليس صغير حتى ترفع صوتها عليك، وهكذا. صور الباطل يصوره حقا فلا تتبعه، لأن الله أمرك أن تتخذه عدوا، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكيف تعرف خطوات الشيطان؟ بطلب العلم، فأنت الآن في طريقة حسنة يوم قررت أن تطلب العلم، لأنك تعرف خطوات الشيطان فتعلمها فتدعها فتتخذه عدو بذلك. هل يمكن لإنسان يدخل معركة عباد الله ويريد أن ينتصر فيها من غير سلاح؟ سؤال، يمكن؟ أعظم معركة مع بني الإنسان من قبل بني الإنسان مع الشيطان، وهذه الحياة الدنيا ساحة المعركة، وأنت سائر إلى الله وستموت، فأنت في معركة منذ أن ولدت أو منذ أن كلفت الحلم، لأن قبل التكليف عفو، رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاث، منهم الصغير حتى يكبر. أول ما كلفت وأنت في سن 14 15، احسب عمرك الآن منذ أن كلفت، من ذاك الوقت الذي كلفت فيه الحلم وكتب عليك كتاب العقاب، أنه أنت صغير كما قال الصنعاني، وأنت صغير يكتب لك قلم الثواب، اتيانك المسجد، صيامك رمضان، كله مكتوب إذا خلصت فيه وأنت صغير قبل الحلم قبل البلوغ. أما تبدأ المعركة بعد البلوغ حقيقة، معركة الرجل مع الشيطان حقيقة، أنه يؤاخذ بكل ما عانف بعد البلوغ. فإذا وجده عدو الله شاك السلاح لم يستمكن منه، وهو العلم كما قال محمد الوهاب نفسه إمام مجدد، الذي أخشى على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهو العلم النافع. فإذا وجدك معك العلم لم يستمكن من قلبك ومن عملك، وإذا ظفر بك ساعة أو لحظة تبت إلى الله وعرفت أن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعفو الله عنك. أما إذا ما وجد معك سلاح فهو سينتصر عليك ويغلبك، لأنه عنده أسلحة خفية قوية، سلاح الوسوسة والتزيين، وكون الجنة حفت بالمكاره هذا مما يعينه، يعين إبليس أن الجنة حفها الله بالمكاره، هذه إعانة له، لكن ابتلاء من الله. نعم، هذا من الابتلاء من الله التي الذي يعني ما فعلت بقصد إعانته، أنا أقصد يعني إنما للابتلاء، أنه جعلت الجنة قد حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فيصبر المكلف حينئذ، قد يصبر المكلف على تزيين الشيطان له ويطلب العلم النافع. فإذا طلبه وعرف التوحيد ما هو، وأنه إفراد العبادة لله، وأن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، نعم، فحينئذ يكون هذا ثبات له، فصار يظهر لهم الإخلاص في صورة التنقص لكي ينفرهم عنه، ويقول هؤلاء يدعوكم إلى أن تقللوا احترام الأولياء، فهؤلاء يدعونكم إلى تنقص الصالحين، فادعوهم حتى تحترموهم وتبجلوهم، ادعوهم من دون الله. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه، اي نعم، وأن من صور الشرك وأن من اتباع الصالحين واحترامهم أن تدعوهم طلبا للشفاعة عند الله، هذه من صور، بل جعلها من صور التوحيد، الشرك هذا جعله توحيد. كيف؟ يأتي شياطين الإنس وتعينهم شياطين الجن إلى آيات في القرآن يحرفون الكلم فيها عن مواضعه، فلقيت رجل مثلا وسوس له شيطان إنسي ولا شك معه جني حتى استمكر من قلبه، فصور له الشرك أنه عين التوحيد، فقال لي لماذا ننكر على من يدعو النبي طلبا للشفاعة منه؟ أليس الله قال في كتابه، أليس الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة منها عبادة، منها الذبح يعني والنذر أو دعاء الأولياء لطلب الشفاعة عند رب الأرض والسماء. فانظر الآن فهم الشرك وهو دعاء الأولياء توحيده، أن لأن الله أمر به، فكل عمل صالح إذا عملت به لله فهو توحيد لله، في توحيد الله، فصور له عبادة الصالحين من الذبح والنذر لهم ودعائهم أنه توحيد. نعم، فبينت له، هذه فائدة العلم وفائدة استمساك ما كان عليه الصحابة. قلت له أفرأيت لو أريتك من العلم يعني من كلام الصحابة ما تعرف به المراد من هذه الآية أكنت راجع؟ قال أرجع، فأريته تفسير وصفحة منه وأن ابن عباس قال ابتغوا إليه الوسيلة أي القربة، فرجع عن الشرك. رأيت لو كان معه علم، يعني كلام ابن عباس كلام النبي كلام الله علم، لتحصن به من هذا الشرك، لكن ما كان عنده علم، وجد الشيطان قلبا خاليا فتمكن. نعم، فصور لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أنك إذا دعوتهم معناها أنك تحبهم وتبجلهم وتتبعهم، وأنك إذا أعرضت عنهم ودعوت الله وحده فإنك مستنقص لهم، مستنقص لأمر الله، لأنك ما أطعت الله الذي أمرك أن تتوسل به عياذا بالله. نعم، وحينئذ لحاجتنا للعلم النافع فيما يتعلق بالشرك لا بد أن نمضي بقية الوقت كله إلى آخر الوقت في بيان هذه المسألة المهمة العظيمة الشرك، لأنك إذا درست هذه الأصول الست وأنت ما عرفت الشرك، نعم، ولم تفهمه ولم تعقله لا تستفيد شيئا، فربما وقعت في صورة من صوره وأنت لا تعرفها، فأحبط الله عملك كله، إيمانك وأعمالك كلها كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وقد أتعبت نفسك. أذكر المشرك يا عبد الله من المعاصين كيف يتعب في الحج، أحججت بيت الله، أرأيت كيف التعب فيه حتى مع الوسائل المعاصرة السهلة، أليس فيه مشقة؟ إنه يحزن قلبك الآن أن ذلك التعب كله الذي فعله في الحج بكلمة الشرك التي نطق بها، نعم، أحبطه الله وأحبط كل صلواته 70 سنة، ويتعب يتوضأ ويروح المسجد ويأتي يصلي 4 ركعات ويقوم من النوم من الفراش، ويتحمل إهانة والديه خوفا من العقوق، ويبر والديه ويتصدق بحرمة للذي تعب فيه، ثم يحبط الله عمله كله ويخلده في النار. مصيبة الشرك، ما بعدها مصيبة، أعظم المصائب، أعظم المصائب، لا مصيبة أعظم من الشرك بالله سبحانه. أحمد الله أنه جعلك مسلم واحد له، وادرس من العلم ما تصون به توحيدك، ادرس من العلم واعرضه على نفسك مرة بعد مرة، كلنا لما زادت نفسه للرياء الشيطان يناديك في نفسك، انظر هذا ينظر إليك، حسن عملك حتى يخدمك ويثني عليك، ردد في نفسك عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى أوجب الإخلاص، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر ويخفض ويرفع، ردد في نفسك هذا حتى تخلص من الشرك وعبادة غير الله. اعلم، ونحصر هذا الكلام في مسائل ثم ننتقل بعدها للأصل الثاني بعد أن ننتهي منه، أن الشرك بالله المصيبة العظمى التي إذا وقع فيها المكلف من الذنوب حصل له رزايا ومصائب ومهلكات يندم عليها إذا رأى عذاب رب الأرض والسماوات. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، نعم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ذاك الذي كان يتبعه من سدنة القبور، من كان يقص له القصص، يقول يد الشيخ طلعت من القبر وصافحتنا لما دعوناه وذبحنا له، نعم، كان يتبعه في الشرك ويسمع لكلامه فأشرك طاعة له بالله، يوم القيامة يتبرأ منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. أولا يحبط الله، هذه عقوبات التي ذكرت في القرآن والسنة، يحبط الله عمل المشرك لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد نعم. ثانيا يمنع من دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا يكون الحرمان من دخول الجنة أبدي، والمقود في النار سرمدي أبدي أيضا. ويدل على ذلك حديث الذبح للموت الذي جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: يخلق الله الموت على صورة كبش أملح، فيجعله بين الجنة والنار وينادي منادي أهل الجنة فيشربون ينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم الموت كل قد راه. وينادي منادي يا أهل النار فيشربون ينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم الموت كل قد راه. فيذبح الموت ويقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت، نسألك أن نكون من أهل الجنة ونعوذ بك سبحانك أن نكون من أهل النار. خلود يا أهل الجنة فلا موت. رابعا أن المشرك أنكد الناس عيشا وأغمهم قلبا وأشقاهم حياة. قال تعالى: فمن اتبع هدايا أو التوحيد السنة فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك هي الشقاوة. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا قلبه. نعم قلب الشرك مشرك غير ليس بآمن، ليس مطمئن، قلبه فارغ. كما حكى لي بعض المشركين: منهم التائبين ومنهم الباقين في الشرك. التائبين كانوا يقولون: كنا نحس في قلوبنا بهوة سحيقة، يعني سحيقة لا نجد فيها الطمأنينة ولا الراحة حتى عرفنا التوحيد. من النصارى في أوروبا ممن أسلم حكى لي هذا، من نصارى أوروبا من علماء كان عندنا متع، لكن مع الشرك ودعوة عيسى من دون الله وذهاب الكنائس كنا نعيش في حياة من يعني في ضنك وفي هو سحيقة في قلوبنا، لم يملأها شيء، لم يملأها متع من ركوب الزوارق، من المزهات، من شرب الخمر، من التعرف على الناس والضحك معهم، ما يملأها شيء، لا تزال في قلوبنا شقاوة العيش ونكد الحياة والغم والهم. لما دخلوا في الإسلام وحدوا الله ذهبت تلك الهوة وابدلت نور، فوجدوا أنفسهم واطمأنوا واستراحوا من نكد العيش وشقاء. ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا، أي نعم، فلا يضل ولا يشقى. والرجل الذي له تعلقات بغير الله يحصل في قلبه من الغم مقدار ذلك. يعني مراجعة كثير من الناس للطب النفسي، يريدون راحة النفس، يحسون بضيق، يحسون بكبأ نكد في قلوبهم مهم. من أعظم أسباب ذلك التعلق بغير الله، لأن التوحيد من أعظم فوائد شرح القلب. ألم نشرح لك صدرك؟ بأي شيء شرح الله صدر النبي؟ بالتوحيد سبحانه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. المقصود أن أسباب شرح الصدر التوحيد، وبعده العلم بحقوق التوحيد، تعلم حقوق التوحيد والعمل بها يزيد في انشراح الصدر، ويكون الرجل على مقدار ما تعلم من حقوق التوحيد وعمل بها، يعني في قلبه انشراح ونور بمقدار ذلك. فترى الجاهل أنكد الناس عيشا وإن كان موحد، لكن عنده شيء من الغم والهم لأنه انصرف عن التعلم وتعلق بغير الله بالدنيا وتعلق بالرؤساء في العمل عنده. فكلما كان في قلبك تعلق للناس صار في قلبك غم وهم بمقدار ذلك. كلما تجرت عن التعلق بغير الله وتجرت تعلق بالله حصل لك في النفس ونعيم القلب وبهجته وسروره ما يكون مقدار ذلك، فمستقل ومستكثر. بعد الأذان نقبل.
الله
وهو ينقسم إلى قسمين بعد أن عرفنا أن معناه أنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه، والذي دل على هذا التعريف قول الله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ينقسم إلى قسمين باعتبار العاقبة في الآخرة والأثر على العمل في الدنيا. القسم الأول شرك أكبر، الثاني شرك أصغر. الشرك الأكبر عاقبته في الآخرة الخلود في النار، لا تقل يقعد ألف ألف سنة إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله. هذا عاقبة الشرك، يقعد في النار لا يفتر عنه العذاب، حتى يقول يا مالك، يقول الكفار الذين أشركوا وكانوا يدعون غير الله، يدعو البدوي، يدعو الحسين، يدعو رسول الله، يدعو اللات، يدعو العزة، يدعو فرعون، يدعون عيسى، كل هؤلاء المشركون لهم حطم في النار، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. الله يجيبهم بجواب فيه عذاب وإهانة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، لأنه كانت تأتيهم رسلهم، وإذا مات الرسل جاءتهم العلماء بما جاء به الرسل في المساجد وخطب الجمعة ما يسمعونه من نشرات العلماء من كتب، كانوا يقرؤون كل هذا الحياة الدنيا ولم يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة ويسلموا دينهم له، فأشركوا فخلدهم الله في النار أبد الآبدين. هذا الشرك، نعم هذا هو الشرك الأكبر، واعتبار الأثر أنه يحبط العمل كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. القسم الثاني شرك الأصغر، وقد اختلفوا في الشرك الأصغر. أولا هو كل ما سماه الشارع شركا، نعم، ولم يكن أكبر ولا يتعلق بالاعتقاد بل باللفظ والعمل، ولا يكون متعلقا بالاعتقاد، يعني ليس في قلب المشرك شرك أصغر اعتقاد ما في قلب المشرك شرك أكبر، فلا يعتقد المشرك شرك أصغر مساواة غير الله بالله في منخصص الله، بل وقعت المساواة له في اللفظ، فقال ما شاء الله وشئت، وقال وحياتي، وقال والنبي، ووضع كما رأينا في لوحة قريب في المسجد الله محمد، هذا كله من صور الشرك الأصغر لأنه في العمل، فإذا صاحب اعتقاد صار شرك أكبر، نعم. فهذا هو تعريف حينئذ الشرك الأصغر الذي بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قسم منه، أخوف ما يخاف علينا من المسيح الدجال منه وهو الرياء. وتعريف العام كل قول أو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك، لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مساواة غير الله بالله ومنخصص الله، لكن الشرك الأصغر لا ينافي منافاة مطلقة، بل يتعلق باللسان، يتعلق بالعمل، ولا ينافيه منافاة مطلقة، نعم، وهو أكبر من أكبر الكبائر. أما أثره في الآخرة فاختلف فيه العلماء، فبعضهم قال لا بد أن يعاقب عليه فلا يكون له حكم الكبائر، وإن كان لا يحبط العمل كله، هذا أثره، أثر الشرك الأكبر يحبط كل عمل، أما الشرك الأصغر على الصحيح، أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي أشرك به الرجل، سواء كان رياء، نعم، إذا كان رياء يحبط نفس العمل الذي هو فيه. قال تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لكن في الآخرة قولان، قول أنه لا يحبط، قول أنه لا تسقط العقوبة عنه، لأن الله قال في كتابه سبحانه وتعالى، نعم، بين الله سبحانه في كتابه أنه عموم الشرك، يعني عموم الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا هذا مصدر يدل على العموم، يعني لا يغفر إشراك، فيدخل الأصغر والأكبر في ذلك. القول الثاني أنه من جملة الكبائر، وهذا ما اختاره السعدي وهو الصحيح، لأننا إذا قلنا هذا يدخل في الشرك الأكبر، يدخل فيه الشرك الأصغر، فحينئذ لازم ذلك أن ندخل الشرك الأصغر في قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي كل الذي كان يعملون وليسوا بفاعلين، ولسنا بفاعلين ذلك، فهو قيل من جملة الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له، هذا من جهة الآخرة. وينقسم الشرك الأكبر من جهة الصفة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، كل هذا لابد أن تستحضره. الشرك بالله في الألوهية، الشرك بالله في الربوبية، الشرك بالله في الأسماء والصفات. الشرك بالله في الألوهية هي مساواة غير الله بالله في العبادة، يعني يذبح لغير الله وينذر لغير الله ولو كان يعبد الله، يعني الآن فيما يتعلق بالشرك الأكبر والأصغر تصل صاحبه يعبد الله، الأكبر تجد كفار قريش يعبدون الله، كانوا يذبحون، نعم، كانوا يحجون وكانوا يطوفون وكانوا يذكرون الله ويدعون وقت الشدة، لكن الله أحبط عملهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا به. كذلك المشركين المعاصرين لا ينفعهم حجهم وصومهم رمضان وضحيتهم وقولهم لا إله إلا الله، لأنهم أتوا بمناقض التوحيد وهو الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرك الألوهية، وهو إما أن يكون الشرك الألوهية، إما أن يكون في الظاهر كالدعاء والنذر والطواف، نعم، وإما أن يكون في الباطن كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة ونحو ذلك. في الظاهر كالدعاء، شرك الدعاء وهو أخطر أنواع الشرك وأعمها. ما من قوم أشركوا إلا وقعوا في شرك الدعاء من عهد نوح إلى من يشرك في عصرنا هذا، كلهم وقعوا في هذا النوع من الشرك، كل المشركين، وهو الدعاء، وهو الغاية التي يريد الشيطان منهم، أن يدعو غير الله سبحانه. وضابطه هو نداء لغائب مقرون مع طلب على وجه التعبد والخضوع. فإذا قال يا ولي الله فهذا نداء لغائب، إذا كان ميت الولي هذا أو الرسول يا رسول الله، فإذا قرنه مع طلب فقال اشفع لي صار تعبدا له. فلا ينفع المشرك أن يقول هذا توسل كما ذكرنا في كشف الشبهات، لأنه تسمية الشيء بغير اسمه لا يعني انتفاء حكمه، لا يعني، هذا شرك. لو سماه باسم التوسل ما يعفي عن ما يعفيه عن التلبس بالحكم، وهو أنه وقع في الشرك، وهو أنه وقع في إيش؟ في الشرك. فهذا شرك الدعاء. شرك الخوف أن يخاف من غير الله كخوفه من الله. هل الخوف من الجن شرك أكبر؟ يعني يكون مثلا في البيت ويسمع اهتزاز شيء ويظنه جنيا فيحصل له خوف، هل هذا وقع في الشرك الأكبر؟ يسمع طرقعة الباب وقال هذا صوت، يعني هذا المخلوق جني يريد أن يفزعني، نعم، هل هذا شرك أكبر؟ الجواب أحسنت، عجبني الأخ يقول لا أدري، هذا الزموا هذه الطريقة حتى تموتوا، الشيء لما تعرفوا قل ما أدري، يكتب الله لكم أجر عظيم الصبر على الهوى النفس، نعم. ها؟ أي نعم، هذا خوف طبيعي يا إخوان، لأن موسى وهو كليم الله لما ألقى عصاه فوجدها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يا موسى لا تخف. الخوف هذا اللي حصل عند موسى من العصا لما ظن أنها جان طبيعي، لكن الخوف الشركي حينئذ ما هو؟ أن يخاف من غير الله كخوفه من الله. كيف يعرف أنه صار يخاف مثل خوفه من الله؟ هذا المفروض مراجعة، يعني لأننا الآن ما أحبب أنه نزاوز كلمة شرك إلا نراجع حتى نتم للصدو الستة، إن هذا هم مبحث الشرك. هذا شرك أصغر، شرك أصغر كخوفي من الله. كيف أعرف أن الخوف في قلبي نما إلى هذا الحد؟ أن يعتقد في المخوف منه أن له صفة مخوفة كصفة الله، نعم، استقل بالضر، كأني أعتقد أن البدوي كما قال لي إنسان حملته في سفري أو في مرة من مصر، قال عندنا اعتقاد، يعني هناك سائد في عند بعض أهل مصر، وآخر ما سمعت بضرب هذه الأمثلة استغلها بعض الناس على وجه خاطئ، استغلوها قال هذا المعلم يكره أهل مصر، لا مو صحيح. لما نقرأ أو نذكر مثال في المملكة في مصر في الشام، هذا فقط مثال، لا يعني نكره طائفة دون طائفة، هذا غلط، يريدون تشويه صورة العلم من الشياطين حتى لا يسمعونه. ما نكره الحمد لله أحد، إلا من كره الله والرسول من المشركين وأهل البدع. نعم. قال البدوي لو علم أنك يعني تذكره بشر قادر أن يعني عنده علم بك ثم يرسل عليك بالضرب حتى يفجرك في لحظة. نعم. يعني تنتفخ خلق البالون ويفجرك في لحظة واحدة البدوي. هذا الخوف شرك أكبر، لأنه أعتقد أن البدوي في قبره يعلم غيب ويقدر على الرسالة بالضرب من غير مباشرة أسباب، وهذا لا يقدر عليه رب الأرباب. فحدوث الخوف في النفس من أجل هذا المعنى شرك أكبر في الخوف. والشرك الأصغر أن يعتقد أن ما ليس بسبب أنه سبب هذا للضرر، كمن يخاف من شارع أن يمشي شاء منه، يعني إذا يمر على الشارع تجده يذهب على الثاني يقول ما لك طريق مختصر يا أخي أفصح أصدقني، يقول هذا الشارع كل ما مر عليه مصيبة تسير. أي نعم، فيخاف أن يمر منها. فلا شك أن هذا شرك أصغر من أي وجه، أنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. الشارع السكة والرصيف والجدران ما يضرون كما يضر الرحمن وينفع سبحانه، ما يضر ولا ينفع. الذي يضره ينفع هو الرب. فايش يضرك الشارع هذا؟ وقع لك زاما مرتين مشيت بالشارع وقعت مصيبة، هل معناه بسبب لك الشارع؟ هذا ما تشاؤم. الطيرة شرك، النبي يقول فقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. لا تتشاءم يا أخي، الطيرة شرك بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، وغدا درسنا بعد الفجر في التفسير المعتاد. وأوصيكم بالتفسير خيرا حتى تتعلموا معاني كلام رب الأرباب، فإن القرآن هداية للناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.